موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأريوسية، الحقائق والأكاذيب.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الأريوسية، الحقائق والأكاذيب. من 50 سنة تقريبا صدر كتاب الشيخ أبو زهرة وتناول فيه موضوع الأريوسية، وذكر كما ذكر بعض الكتاب المسيحيين المسلمين على أن الأريوسية كانت دعوة إلى التوحيد، وأضيف ليها في العصر الحديث أن الفتح الإسلامي لمصر كان لإنقاذ الموحدين بالله المضطهدين من أتباع مجمع نقيا. دي بكل أسف جت في رسالة ماجستير، بكل أسف يعني، قدمت الجامعة الأمريكية وعند النص بتاعها، وقريتها كلها الحقيقة مرتين، ووجدت أن الأخ اللي كتب الرسالة لم يستعين بمرجع واحد تاريخي على الأريوسية. ودي يا إخوة النقطة الأولى اللي أنا عاوز أتكلم فيها معاكم عن تغييب التاريخ. التاريخ لما بيغيب بيدي مكان للأساطير والفولكلور اللي هو الاعتقادات الشعبية، وبيدي مكان للاجتهادات الشخصية والخيالات اللي ليس لها أي سند تاريخي. تتكلم من الخيال ومن وحي الخيال، والخيال كويس ونعمة من الله، لكن إعادة كتابة التاريخ من الخيال هو عمل إجرامي حقيقي، لأنه في حقيقة الأمر تزييف، زي تزييف العملة. أنت لما بتزيف عملة بتقدم لي عملة مزيفة زي العملة الحقيقية. وهو في تشبيه هنا ورد عند القديس إريناوس على عملية التزييف، بيقول فنان عظيم عمل أيقونة من الأحجار السمينة ومن الذهب والفضة للإمبراطور، ففات واحد بص في الأيقونة دي وقال دي مش بتاعت الإمبراطور، فخدها فكها واستخدم نفس المواد اللي هي الذهب والأحجار السمينة في تكوين أيقونة أخرى للإمبراطور. والسؤال كيف نميز بين الأيقونة الحقيقية الأصلية وبين الأيقونة المزيفة؟ طبعا هنا في وراء هذا السؤال، وده بيكشف عن فكر الآباء الحقيقة، إنه فكر مبني على التمييز أو الإفراز، مش مجرد شطحات خيالية. بميز لما برجع للتاريخ، مين هو الإمبراطور وإيه شكله، وإيه شكله كما رآه الشهود، لأن أصل دلوقتي عندي أيقونة غير حقيقية. فالشهود بيجوا يقولوا لي الحتة الذهب دي في غير مكانها، والحجر السمين ده في غير مكانه، لأن الأيقونة الحقيقية اللي إحنا شفناها اللي هي في شخص الإمبراطور هي مختلفة تماما عن الأيقونة المزيفة. أنت عندك الشهود، الشهود دول جزء من التاريخ، وهنا عندك سؤال تاني مهم. أنت لما بتيجي بتزيف عملة، يعني أنا في مرة كنت في بيروت ورحت خدت فلوس من البنك، فادوني ورقة بمئة دولار مزيفة، فجيت أصرفها في البنك في مصر، فالأخ بتاع البنك بص لي كده قال لي أنت جايب دي من فين؟ قلت له من بيروت. قال لي أنا آسف دي عملة مزيفة، أنا مش هندر البوليس ولا هكلمك، إنما يعني خد رجعها البنك. كان في منتهى الأدب والذوق الحقيقة. طب عرفت إزاي؟ بيحطها على في مكنة فيها الانفراريد ومش عارف ايه، وبتبين ان العلامة المائية مش موجودة. طبعا ما خدتش لبالي لان يعني مش شغلتي مهم يعني. ففي نية للمزيف هنا انه عاوز يكسب من غير عمل، وعاوز يضيف رأس مال لرأس ماله وما تعبش فيه. يعني في نية عند المزيف، وفي نية عند اللي زيف أيقونة الإمبراطور، إن الأيقونة الأصلية بتضايقه في حاجات وهو مش عايزها، فبيعيد التركيب بتاعها على شكله وعلى مزاجه وعلى تصوره الشخصي. ودي النقطة الحاسمة في كل الصراع بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الهرطقة. الهرطقة فكر خاص، وحتى الفعل هيريو يعني اختار، واحد بيختار حاجة، هيريو اللي جت منها هيريسي هرطقة، بيختار حاجة، وفي اختياره بيكشف عن حقيقة انتمائه وعن نوع الإيمان اللي عنده وعن تطلعاته الشخصية لدور الإيمان في حياته. يعني من الخطر الكبير يا إخوة إن إحنا نتصور إن الأريسية كانت دعوة للتوحيد. توحيد إيه اللي إحنا بنتكلم عنه؟ ما في التوحيد الجامع اللي هو التوحيد الثالوث، وفي التوحيد السلبي اللي هو يبدو في مظهره على إنه توحيد الله، وإنما هو في الحقيقة توحيد الإنسان لذاته، ويلبس يضع حوالين ذاته رداء اسمه الشريعة أو القانون، ويبقى قاعد لابس هذا الرداء ويظن أن هذا هو الإيمان بالله، وإنما هو في الحقيقة هو الإيمان بنفسه. يعني في دفاع القديس أثناسيوس، الدفاع الأول اللي قدمه الامبراطور قسطنطين، وده بيوري لك يعني ان الايمان النقاوي كان مهدد. اضطر ان اثناسيوس يروح القسطنطينيه ويقف مع الناس، ولما الامبراطور ماشي راكب الحصان طلع من وسط الناس وقدم الوثيقه بتاعته خايف على حياته، لان الاريوسيين عاوزين يقتلوه، وما حصلش قتل للارثوذكس إلا على يد الأريوسيين. يعني الأرثوذكسيين ما قتلوش الأريوسيين، حصلت بعض الصراعات بالإيدين والرجلين صحيح بكل أسف يعني، لكن الأقدم على القتل واستخدام العنف والقوة المسلحة كانوا الأريوسيين، وكان وراهم قوة الإمبراطور. فالمسألة هنا مش مسألة إن في ناس مضطهدين في مصر جموا العرب من الجزيرة العربية لدفاع عنهم، ده تزييف للتاريخ. لكن النقطة الحاسمة في رد القديس أو في دفاع أثناسيوس هي كده فقرة غريبة، غريبة الشكل، ولما تقراها تقول طب ودي يعني يا أثناسيوس إيه علاقة الفقرة دي بالذات بالإيمان النقاوي؟ هو بيقول يعني أثناسيوس، لو إن الابن مساوٍ الأب فكيف تستطيع أن تحكم الإمبراطورية؟ لو الابن مساوي للاب كيف تستطيع ان تحكم امبراطوريه؟ الله، ليه؟ هو في اسقاط بروجكشن، يعني في اسقاط سياسي على الله. ان الله بيبقى الفرد المستبد الذي لا يسمح بالشركه. وهنا يعني في نقطه مصريه جيده جدا، هي مضحكه ولكنها مؤلمه ايضا، ان مامور الضرائب راح يزور واحد فتح دكان في منطقه شعبيه، ف اسمه عبد المسيح، فبيقول له يعني انت ممكن الضرائب دي تخف عنك لو حطيت كده عبد المسيح وشركاء، يبقى ليك شركاء في المحل يبقى نخف الضرائب عنه. قال له حاضر، فكتب بقالة عبد المسيح وشركاء. فتاني يوم الجماعات الإسلامية السلفية قاموا كسروا المحل. الراجل رجع وبنى المحل من جديد وكتب كده بقالة عبد المسيح الذي لا شريك له، علشان يعني يفلت من الإسقاط السياسي اللي بتمارسه الجماعات الإسلامية. النقطة دي صحيح انها مضحكة لكنها مؤلمة، لان في حقيقة الامر التوحيد يؤخذ على الغاء الاخر ووضع الذات في مركز الوعي بحيث لا يبقى للاخر مكان في حياتي. وهنا دي مأساة الفكر، اصلا يمكن ان تقوم حضارة او ثقافة في اي مجتمع الا اذا كان في اعتراف بوجود الاخر. وهو سبب ثراء الغرب، ثراء من الثروة، يعني إن الثالوث والتجسد والصلب والقيامة وحلو الروح القدس هو كيف يقبل الإنسان آخر وهو الله، وكيف أن هناك في الواحد ثلاثة، وكيف أن هناك إله متجسد قبل ما ليس له الطبيعة الإنسانية. يعني فدي كلها بتدي الوعي الإنساني بضرورة وجود الآخر وبضرورة التعامل مع الآخر وبضرورة قبول الآخر. يعني احنا هنا مش بنتكلم عن الآخر كفكرة في عقل الإنسان، وده ممكن، لكن الآخر حقيقة أنا أتعايش معها. ولذلك كان الملاحظات اللي قيلت في أحد المؤتمرات اللاهوتية اللي عملناها في لبنان زمان سنة 75، إن كلمة حوار هي من التحاور، يعني اتنين بيلفوا مع بعض، يعني غير كلمة ديالوج لما تكون عارف يوناني ديا اللي هي دلتا يوتا ألفا، يعني من خلال لوج من الكلمة، يعني بقبل الكلمة بتاعتك ومن خلال قبولي لهذه الكلمة أقدم كلمة أخرى، يعني قبلت كلامك في الأول، عشان كده في الديالوج. لكن اللغة العربية لا تعرف الديالوج، وأقرب كلمة لكلمة ديالوج هي كلمة الحوار. ما الحوار؟ اتنين بيتحاوروا مع بعض، يعني بيلفوا مع بعض حوالين الموضوع. مفيش الأخذ ومفيش العطاء الفكري في اللي موجود في كلمة ديالوج، واللي هو يمثل بعد ذلك الطفرة الفلسفية في الفكر الغربي نتيجة دخول اللاهوت المسيحي في مدارس الفلسفة. ده موضوع نتكلم فيه بعدين، لكن أنا اللي يهمني النهاردة كيف يصبح التوحيد ونفي للآخر، وكيف يرى أريوس أن الله مطلق وأن الابن رب وإله، واللقبين دول لا يمكن لأي مسلم عاقل أن يقبله. لا يمكن لأي مسلم عاقل يقول أن المسيح رب وإله، إنما دول موجودين في كل الوثائق الأريوسية اللي قدموها المؤرخين الأريوسيين. يعني ما انت عندك واحد مؤرخ أريوسي بيقول ان المسيح رب وإله، لكنه رب وإله مخلوق، ما هوش مساو للآب، لا في الكرامة ولا في السلطان، وليس له علاقة بالوجود أو الكينونة الإلهية، هو خارج الذات الإلهية تماما. شأنه شأن جميع المخلوقات التي خلقها الله بالإرادة. خد بالك من الكلمة الأخيرة، التي خلقها الله بالإرادة. ولذلك القديس أثناسيوس في الرد على الأريوسية يميز بين الخلق بالإرادة والولادة من الجوهر، لأن الابن لم يخلق ولم يولد بالإرادة، وإنما هو مولود في الجوهر الإلهي كحركة طبيعية للحياة الإلهية، لم ينشأ بإرادة الآب، وإنما هو مولود من ذات جوهر الآب. ودي تفرق كتير، لأن إحنا علاقتنا مع الله هي علاقة أصلا مرتبطة بالإرادة الإلهية، وده موضوع هيلمس الجدل المؤسف اللي دخلنا فيه في موضوع الشرك في الطبيعة الإلهية والأقنوم والمواهب، ولكن هنأجل الكلام فيه علشان ما نطلعش بره الموضوع. فإذا إن كان المسيح مساوي للأب في الجوهر، يبقى يتغير مفهوم الحرية، مفهوم الوجود الإنساني، أن يصبح كل إنسان مساويا للمسيح. ودي تزعج أي نظام سياسي، مش بس قسطنطين وقسطنطيوس وكل الأباطرة اللي جم بعد قسطنطين الكبير باستثناء ثأودوسيوس، ودول الحقيقة كان ليه مواقف متشددة مع الكنيسة الأرثوذكسية، وعملوا كنائس أريوسية في القسطنطينية. يعني لما راح القديس غرغوريوس النزيانزي للقسطنطينية، كان الأرثوذكس بيصلوا في كنيسة صغيرة تكاد تكون بيت يعني، وبكل أسف الكنيسة دي النهاردة هي متحف في إسطنبول بسبب اجتياح الأتراك لعاصمة الإمبراطورية الشرقية. الموضوع تاني يعني مناش دلوقتي. فابتدى النزيانزي في الوعظ ولم الأرثوذكس حواليه، وبعثت الأرثوذكسية من جديد في القسطنطينية، كادت أن تكون مركز إشعاع للأرتقاء الأريوسية. ليه؟ لأنها في حقيقة الأمر في انسجام كامل مع الطبيعة الإنسانية الساقطة. يعني لو أنا هنا بكتب أحط تحت الانسجام مع الطبيعة الإنسانية الساقطة أحط كذا خط. ليه يا إخوة ويا أخوات؟ الطبيعة الإنسانية الساقطة ضربت في أكثر من مكان. ضربت أولا بسيادة الموت على الإنسان، والموت أدخل في فكر الإنسان شيء اسمه النهاية. النهاية، يعني ما كنت بسمع العبارة اللي بتتردد النهاردة مسيرة تنتهي، دي عبارة نفسية الموت. الإنسان اللي يعني بيقول لك كل شيء ينتهي لأن فكره مغروس في قلب الموت، لكن المفروض نقول مسيرها تقوم، لأن احنا في المسيحية الأرثوذكسية الحياة لا تنتهي. إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط في يسوع المسيح فنحن أشقى جميع الناس. طبعا هي مش مسيرة تنتهي، مسيرة تقوم، مسيرة تتمجد، مسيرها تتعظم، مسيرها تنال مجد المسيح. لا، مش مسيرة تنتهي. ودي بقى الدخلة في العقلية السياسية الاجتماعية للأقباط في الربع الأخير من هذا القرن، شيء عجيب جدا. أنا بدي لك أمثلة وهرجع أقول لك الأمثلة دي ليه ليها دلالة عندي على ما ضربت به الطبيعة الإنسانية. كان في واحد من الجنود اللي استشهد في أثناء الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في سيناء، ولم يكرم كشهيد، وبعدين في فضائيه من الفضائيات سمعت واحد بيقول هو ما كرمهوش لكنه في قلب الله. فاستغربت على هذه التقوى المزيفه. يا اخي انت طالب بحقك كمواطن، لان لما بتسيب حقك بيبقى التاريخ اتكتب، خد بالك من كلامي، التاريخ اتكتب من غيرك والتاريخ اتكتب من غير التضحيه بتاعتك، وبتيجي اجيال بتنسى، وده شيء طبيعي في الانسان. انا قريت مره في نسخه في السنكسار يقول لك كان في بيعه للملاك العظيم ميخائيل، وهدموها اخواننا التانيين وما حدش بناه، فبيجي بكتب السنكسار غير ان له بيعه اخرى في السماء. ما فيش بيعه اخرى في السماء، هي الكنيسه تهدت وكان لازم تتبني، لان هنا لما بتهد جزء من تاريخك انت لازم تبني. فلما انت ما بتبنيش هذا التاريخ انت معناها تتجه الى التوحيد السلبي، الالتفاف حوالين الذات، الالتفاف الذي زرعه الموت في وعي الانسان. الموت ضرب في عقل الانسان قبل فكره النهايه، الموت ضرب في الوعي الانساني وخلى الانسان مهتم بكيانه وبذاته اكثر مما يجب. ولذلك جاء الرب يسوع المسيح وقال العبارة المأثورة التي تتحدى فكرة الموت الموجودة في قلب الإنسان: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لأن دي التلمذة الحقيقية، هي صدام الإنسان مع المصيبة الكبيرة اللي حصلت الطبيعة الإنسانية، وهي الوقوع في قبضة الموت. والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته. فهنا عشان خاطر يعني ندخل في هدم الموت يبقى لازم يكون عندي الديالوج، إنما المونولوج اللي هو الكلام اللي أنا بقوله لنفسي من كان متمونه مع الذات، ده هو اللي بيخليني أقبل التوحيد السلبي الذي ينفي وجود الآخر، والذي يجعلني أرى في المخلص مجرد إنسان تمتع ببعض المزايا الإلهية. ليه؟ دي بقى لب وجوهر الأريوسية. ليه أريوس عمل هذا التصور؟ لأنه في حقيقة الأمر كان رومانيا وكان فيلسوفا ولم يكن مسيحيا بدرجة كافية. لأن المسيحية في دعوات البسيطة كانت تهدد النظام الإمبراطوري، إنها تعطي قيمة أبدية للفرد الواحد، للإنسان قيمة أبدية مستمدة من الفادي والمخلص الذي هو مساو للآب خالق كل الأشياء. ودي إحنا لأن إحنا تعودنا عليها وجزء من قانون الإيمان وبنقوله في الصلاة بتاعتنا، فبتبدو لنا إنها يعني قضية سهلة ما فيهاش أي تعقيدات، والحقيقة هي عكس ذلك على وجه الإطلاق. لا دي فيها تعقيدات كتيرة جدا في النظام السياسي. يعني أنت لما بتسمع في النظام الديمقراطي المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، إحنا عندنا في الحكومات الدكتاتورية المتهم مذنب وعليك أن تثبت براءته، العكس. لكن لما تبتدي بنقطة البراءة عشان تدور على الجرم، غير لما تبتدي بالجرم وتدور على البراءة، دي شيء ودي شيء، فرق كبير جدا بالاثنين، اللي هي طريقة جمع الأدلة. فأنا ما فيش داعي أتوسع في النقطة دي، لكن عاوز أقول يعني إن هنا ما هي قيمة الإنسان؟ الإنسان اكتسب قيمة أبدية بسبب التجسد والصلب والقيامة، وبسبب أن التجسد والصلب والقيامة فتح الحياة الإلهية على الإنسان لكي يشترك فيها. أنا بسمع بعض الكلام وبيجي لي بعض الإيميلات من بعض الإخوة على الحلول الأقنومي، الاتحاد الأقنومي والمواهب، وبقت المسألة زي يعني سلطة فيها أرنبيط على رز على سمك على عسل على تمر هندي على قوطة، على خل، على عسل، شيء شيء مثير جدا للانتباه ومثير للقرف، مثير للانتباه لأن اللي بيتكلم بيتكلم من الخيال، واللي بيتكلم لما تختلف معاه يهددك، واللي بيتكلم لما تختلف معاه مش بس بيهددك، ده مستعد كمان يطلع قرار حرمان ضدك. طيب يا سيدي، كتر خيرك، شكر الله سعيك وغفر الله ذنبك، زي ما بنقول في تراثنا المصري الأصيل. يا أخي الكريم، إن الإنسان الغارق في الذاتية هو ده الموحد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يرى إلا ذاته. ولما تقول الله واحد يقول لك مظبوط، لأننا الواحد هنا هي رؤية الذات، ويحصل إسقاط على الله، projection. ما تقول الله واحد في ثالوث، زي ما تكون جبت عصاية كبيرة وضربت على دماغه عشان خاطر يفوق، فبتوجعه. فبتوجعك ليه بس؟ عند أنت كنت نايم نعسان. أنا جاي أصحيك، أقول لك إن في تثليث في الذات الإلهية، لأن هذا التثليث يدخل الإنسان في علاقة إلهية إنسانية، وإن اللي جاء فتح هذه العلاقة الإلهية الإنسانية هو الإله المتجسد، وإنه لو هو في مرتبة أقل من الآب، يبقى في الحقيقة لا توجد علاقة حقيقية إلهية إنسانية. يعني مثلا عشان أدي لك شيك على البنك بمليون جنيه، لازم يكون أنا عندي رصيد في البنك في أكتر من مليون. أما أدي لك مليون وإن كان اللي عندي بس ده هو المليون، يبقى أنا في الليست. أنا بدي لك المليون لأن عندي كتير، ولازم يكون في رصيد في البنك في أكتر من مليون، وإلا الشيك ده يعني ليس له قيمة. أنا بطبق هذا الكلام يا إخوة على ما جاء في العهد الجديد، دون أن أدخل في جدل مع الأريوسية. إحنا هنمسك النصوص اللي خدوها الأريوسيين في الهجوم على ألوهية الرب يسوع في محاضرة أخرى غير المحاضرة الحالية، لكن أنا يهمني بس المرة دي تأكيد حقيقة اشتركنا في الحياة الإلهية، اشتراك حقيقي. أنت هات قاموس أو معجم كلمات الكتاب المقدس بأي لغة تعجبك، ودور على كلمة في الرب عند الرسول بولس، اللي هي تعود لكلمة الرب يسوع المسيح نفسه: بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. الرب، من يفتخر؟ يفتخر بالرب، العطاء في الرب، الفرح في الرب، الصلاة باسم الرب، الرب يسوع طبعا، العشاء هو عشاء الرب، المعمودية هي باسم يسوع. تبص تلاقي فيه وجود إلهي للرب يسوع المسيح. عاوز تنكره انكره، انت حر، انما الوجود الالهي ده لما انت بتنزله الى مستوى اقل من الوجود الالهي في الانسان، يعني ليه الحياة هي المسيح والموت وربح. طيب، لكن بولس في الرب، ووجود بولس في الرب هو وجود كياني، مش فكرة في عقل بولس. ما دي بتفكرني بالقصة المشهورة على واحد متوحد قاعد خارج القرية، والناس كل يوم بتجيب له عسل وزبدة، فجمع العسل في إدرة وجمع الزبدة في إدرة، وسرح كده بخياله، قال أنا بقى عندي دلوقتي كمية عسل وكمية زبدة، أبيعها وتجيب لي فلوس، واتجوز واحدة حلوة وخلف منها ولد، وإذا الولد ده مرضيش طوعني بالعصاية دي أديله على نفوخه. وبالعصاية ضرب الإدرتين، فنزل السمن ونزل العسل على الأرض. أحلام اليقظة إخوة شيء، والواقع شيء آخر. ملأ كل ما جاء في مدارس الارتقاط وأوغام وأحلام يقظة. إن في خوف من الاتصال المباشر بالله، لأن الاتصال المباشر بالله يستدعي تغيير في حياة الإنسان، في سلوكه وفكره وفي معاملته للآخرين. يعني من نظر امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. أنا الحقيقة وقفت قدام العبارة دي واستغربت، يعني على رأي أبونا متى المسكين إن بهذه العبارة حكم المسيح على الجنس البشري كله بأنه زنى. صحيح، لكن بدأت تفكر فيها على مهلك، تلاقي إن الشهوة المتمكنة في قلب الإنسان تجعل الإنسان يزني مع نفسه ويظن أنه زنى مع المرأة، فاتقفلت الذات على الذات. إن هو العلاقات الزوجية، العلاقات اللي بنسميها علاقات الجنسية، فيها الاتحاد وفيها الشركة وفيها الود وفيها الخدمة وفيها البذل، يعني فيها الخروج عن الذات اللي قال عنه الرب نفسه في سفر التكوين: ليس جيدا أن يكون آدم واحد أصنع له عينا نظير. ما أنا برجع لك للطبيعة الإنسانية، أصل كل الارتقاط فشلت في فهم الطبيعة الإنسانية، وعندما فشلت في فهم الطبيعة الإنسانية فشلت في فهم الله. مش لأن الإنسان بس صورة الله، وإنما لأن الإنسان بالطبيعة عنده ميول إسقاط، ما زنى بها في قلبه يعني أسقط رغبة الزنا على المرأة، والمرأة لا تعرف، فما خرجش من ذاته، فضل محبوس في ذاته. فالتوحيد بيحبس الذات في الذات، التسليس والخروج عن الذات. لكن خروج هنا إلى الواقع الحقيقي الذي يستدعي تغيير في كيان الإنسان، إن هو الله نفسه أرسل الابن الوحيد المساوي له لكي يخلص العالم. فأنا ما أقدرش يا إخوة أتنازل عن هذا الموضوع وإلا أدخل في الخيالات التي جاءت بها مدارس الأرتقاء. يعني استغربت الحقيقة لما قريت الأوطاخية، إنه أوطاخي ده راهب يعني عاش في الكنيسة وتعمد وبيتناول، وكان رئيس متوحدين اسمه الأرشمندريت في دير في القسطنطينية. فلما قال العبارة المشهورة إن النسود ذاب في اللاهوت كما تذوب نقطة العسل، مش نقطة الخل، هي نقطة العسل والترجمة المظبوطة، في محيط من الماء، فاستغربت طب لو ذاب نسود المسيح في بحر من الماء اللي هو اللاهوت، يعني يبقى أنت أطاخي مالكش خيانة، واللي بتاخده في يوم الحد ده ما يبقاش جسد المسيح ودمه. لكن هنا في اسقاط لنفس موحده توحيد سلبي ينفي وجود الاخر، ده توحيد السلبي. تبص مثلا، بص تلاقي ايه، ده بدي لك مثل، طب احنا نجيب كل الايات الخاصه بالاريسيين بعد كده. رب يسوع المسيح بيقول ايه؟ أنا هو الكرامة الحقيقية وأبي الكرام. أي أرثوذكس يعرف إن الكرامة تعبير خاص بالتجسد. الأريوسين يقول لك إيه؟ بس يا سيدي الكرامة والكرام من طبيعة واحدة؟ طبعا بالمنطق البشري لا، طبعا الكرامة لا يمكن أن تكون من طبيعة الكرام، لكن أصل الكرامة بتقول كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقيه يأتي بثمر أكثر. فالكلام هنا على الطبيعة الإنسانية اللي أخذها الإبن. لما تيجي تشيل دي وتعمل المقارنة بين الإبن غير المتجسد بالآب الذي لم يتجسد، يبقى حذفت التجسد، يبقى حذفت تاريخ، حذفت الخلاص برمتي. فلما بتعمل مقارنة ما بين الكرمة والكرام فتسقط التجسد ولما تسقط التجسد تسقط الخلاص برمته، لأن إسقاط الخلاص هو المطلوب، لأن في داخل الأريوسية التقدم الأخلاقي الذي يعتمد على الإرادة الإنسانية الحرة. احنا طبعا في الأرثوذكسية لا ننكر التقدم الأخلاقي الذي يعتمد على الإرادة الإنسانية الحرة، بس خد بالك من نقطة مهمة جدا، انك انت بتتقدم أخلاقيا بإرادتك الحرة، وإيه غاية هذا التقدم؟ يعني انت بالتعبير البلدي انت رايح على فين؟ انت ماشي في السكة دي، والسكة دي كويسة قوي، حلوة مطلوبة، لكن يعني انت ماشي في السكة دي ليه؟ يعني كل واحد بيمشي في سكة، اما رايح المدرسة، اما رايح الشغل، اما رايح المستشفى، اما رايح السجن يعني، او رايح الكنيسة. فأنا طبعا بقول السجن والكنيسة كأمثلة، يعني احسن واحد يقول لك ده الكنيسة بقت سجن، انت عارفين التزييف بتاع الشرايط. فغاية التقدم الأخلاقي يعني ايه؟ هو المصير الحقيقي للإنسان الذي يصارع في حياة سياسية اجتماعية معقدة، المصير النهائي ليك ايه؟ خدت دكتورة وبقيت عضو في اكبر اكاديميات والعالم كله بيسقف لك، وبعدين هل احنا كمسيحيين بنرى ان التقدم الاجتماعي والمالي والسياسي هو غاية؟ لا، هو وسيلة، وسيلة لغاية أكبر، وهي أن يعود الإنسان إلى الله خالقه. فكيف يمكن أن أعود إلى الله خالقي بواسطة قوة مخلوقة؟ وكيف يمكن أن أعود إلى الله عن طريق وسيط مخلوق؟ وكيف يمكن أن أأخذ حياة إلهية لا تقبل الموت من مصدر مخلوق آت من العدم؟ يعني بالتشبيه المشهور للأب الأم سمت المسكين، يقول لك لما تركب مطور على بير فاضي يطلع لك ماء معكرة، ولما تركب مطور على بير في مية حلوة يطلع لك ماء حلو. يعني الوسيلة اللي انت بتستخدمها هنا، الوسيلة دي في قوة بتمدها بالحياة، الوسيط اللي جاي يرجعك لله لا يمكن أن يكون غير الله، لأن لازم يكون عارف الله، ولازم يكون فيه قدرة خارقة، شو بقى؟ إنه يكون متصل بكل إنسان يؤمن به. احنا ما خدناش بالنا من كلمة يؤمن بالمسيح، نفتكر إيمان بالمسيح أو إيمان بفكرة أو إيمان بمبادئ، مش صحيح. الإيمان هو إيمان بشخص، والإيمان بالشخص معناه وجود شركة مع الشخص، يعني تؤمن، عندما تؤمن بشيء فأنت على علاقة بما تؤمن به. فكيف يحل المسيح بالإيمان في قلوبنا وهو مخلوق؟ وكيف يمكن لنا أن نصلي لله الآب باسم ربنا يسوع المسيح؟ يعني من مآثر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيستنا المجيدة، إن في آخر الصلاة الربانية بعد ما بتقول كل هذا الكلام بتقول إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا لأن لك المجد، إلى آخر الكلام. ليه؟ لأن كل هذا الكلام بدون المسيح يسوع ربنا ما ينفعش. ولذلك حتى تلاقي ان دي بتتقال في بدء اول الصلاة، توصل تلاقي بعد ما يبتدي يجي عند الهيكل ويرفع ويفتح الستارة ويقول الحمد لله، لاخر الكلام تلاقي يقول لك ان ايسوس بخريستوس بالنوتي بالمسيح يسوع ربنا. ان كل بقى اللي يحصل ده هو من خلال وبواسطة وفي يسوع المسيح. أنا مضطر إن أنا أنشر دراسة عندي كنت عملتها في جامعة هنا على كلمة في المسيح وفي الرب بالعربي، لأن الموضوع ده كان يهم الأب متى المسكين، وأنا وعدت أن أشتغل في الدراسة وعملتها الحقيقة، بس ما تعملش بالعربي، تعمل بالإنجليزي، نشرها بالعربي والإنجليزي بالاثنين. أنت بتقرأ كلام المسيح لو المجد، تلاقي أن كل الكلام على الإيمان به. طبعا يعني ومن آمن به ولو مات فساح. طب دي سهل، وكل من كان حيا، هدي بقى اللي فيها حتة نغزة كده صغيرة، كل من كان حيا لن يرى الموت إلى الأبد. الله، أنا سمعت العبارة دي، يعني مش هنموت، لا، لن يرى ظلمة الموت، لن يرى الظلمة، لأن الموت هو ظلمة الحياة. لن يرى الموت، لن يرى ظلمة الموت. ليه؟ لأن المسيح قال أنا هو نور العالم، كل من اتبعني لا يسير في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فواحد يقول الكلام ده، قل له أنت مخلوق، قل أنت أقل من الأب، قل أنت ملكش علاقة بالأب. طب ما السكة دي توصلك لحد فين؟ السكة الارتقاء الأريوسية إخوة ترجع الإنسان لذاته، تبدأ من الذات وتنتهي بالذات. ولذلك احنا لما بنحارب شهود يهوى والحركات المتطرفه اللي بتيجي عندنا في مصر احيانا، مش لان احنا يعني عايزين نحافظ على الكنيسه ونحافظ على التراث وكنيستنا مجيده الى اخر الكلام، كل ده برواز يعني للصوره، انما الصوره الحقيقيه هي الحياه الالهيه التي جاء بها الرب يسوع المسيح. اخيرا يا اخوه، وليس آخرا، لأن هنرجع للآيات الخاصة بالأريوسية في المحاضرة الجاية. أخيرا وليس آخرا، لو كانت الأريوسية دعوة إلى التوحيد، فعد بقى على صوابعك. أولا أنها احتفظت بلقب الآب لله، وهو لقب غير موجود في الإسلام. ثانيا أنها قالت بالحرف الواحد أن الآب خلق الابن لكي يخلق الابن العالم، وهذا غير معروف في الإسلام ولا يقبله الإسلام. ثالثا أنها احتفظت لقب الرب والإله ليسوع المسيح مخلصنا الصالح، وهذا ما لا يقبل الإسلام. لذلك محاضرات في النصرانية بتاع الشيخ أبو زهرة كتاب خيالي خالي من التاريخ. رابعا قالت الأريوسية بأن المسيح يسوع لم يأتي بشيء جديد، وانكرت التعليم بالخلاص، وبإنكار التعليم بالخلاص أسقطت لقب الفادي والمخلص، وأعادت الإنسان إلى عبادة الإله المتعالي الذي ليس له علاقة بالخليقة، ووضعت الإنسان تحت الشريعة. ولذلك اتهمت الأريوسية في كل كتابات الآباء بأنها كانت دعوة للتهود، وطبعا هي أقرب إلى اليهودية منها إلى الإسلام، لأن المصطلحات والكلمات والكتب والأصفار التي كانت تقرأ لم تكن القرآن، إنما كانت كتب العهد القديم وأصفار العهد الجديد. فهي دعوة إلى التهود وليست دعوة إلى ما جاء به الدين الإسلامي. أنا طبعا بقول هذا الكلام وأرجع للكلام اللي قلته قبل كده، إن تغييب التاريخ أضر بالثقافة المصرية، وأضر بالحياة السياسية، وأضر بالمصريين جميعا، لأن إحنا أصبنا بحالة فقدان الذاكرة. يبقى شعب بلا تاريخ هو شعب تايه، مش عارف هو جاء من فين ورايح من فين. يعني كل الكلام اللي بيتقال حاليا في المجال السياسي كله مرجعه إلى نقطة واحدة. أنا استغربت الحقيقة، استغربت الحقيقة على الكلام اللي جاء في التلفزيون من يومين. الدكتور حجي، طارق حجي، كان المحاور الأساسي بيرد على واحد من اسكندرية، بيقول له خلي الإخوان ياخدوا الانتخابات وينجحوا ونجرب. رد عليه هذا الدكتور حج، قال له تعبير غريب جدا، قال له دي شخصيات من المتحف، يعني انت تجرب ايه؟ تجرب تجربة محصورة في القرن السابع والثامن الميلادي وتدخلها في القرن 21، تجرب ايه؟ جربت واستنفذت واستهلكت وانتهت يعني. فأنا يعني في حقيقة الأمر وأنا بسطت بالحوار الحقيقة، وهنأت القناة المصرية أنها عملت الموضوع مع مفكر كبير الحقيقة. طارق حج ده مفروض تقروا له كتاب السجن، سجن العقل، سجن العقل العربي، ده كتاب مهم جدا لازم تقري. إنما هنا الموضوع الغايب هو غياب التاريخ. أنت بتتكلم في الكنيسة، حتى في الكنيسة على أسباب الطلاق، أسباب التطليق، مش عارف إيه، أنت انتخابات البطرك، القرعة الهيكلية، مش عارف إيه، كله يتم في غياب التاريخ. نتكلم على الأرسية، كل الكلام يتم في غياب التاريخ. فقاعدين إحنا بنطلق العنان للخيال. الخيال الإنساني ده أصله ممكن يسافر من القطب الشمالي للقطب الجنوبي في أقل من دقيقة، بس يطلع في النهاية بصفر. غير واحد بقى بيركب الطيارة وبيسافر وينزل وغير الطيارة ويركب مركب إلى آخره، يعني ياخد رحلة حقيقية. الأريوسية أنكرت رحلة الله مع الإنسان وتنكر هذه الرحلة، لأن الله عظيم وعنده جلال وعزة وقدرة. خد بالك دي صورة الإمبراطور، انت لا تتوقع من الامبراطور انه ينزل لمستوى الشعب، يعني فكرة التنازل الى مستوى الشعب فكرة غريبة غير مقبولة. فانت هنا بتقول للانسان لا لا، ده المسيح ده انسان عادي، ما كانش يعني مخلص ولا فادي ولا ابن الاب ولا عنده أي شيء يقدمه للإنسانية. ما طبعا، لأنه أصل المسيح لو المجلم قدم من ذاته، قدم من حياته. أنت بتتصور يعني الإمبراطور يخلع التاج والملابس الإمبراطورية وديها لواحد شحات، ما ده شيء مش هيحصل يعني. ففكرة الإسقاط على شخص المسيح وتحويل المسيح لمخلوق عادي جدا هي فكرة سياسية خبيثة تحاول أن تنزع موضوع الخلاص، لأن موضوع الخلاص يهدد النظام السياسي السائد في الإمبراطورية الرومانية، ولا زال يهدد النظام الكنسي السائد في كل كنائس العالم. يعني أنت لما تيجي بتكلم مع واحد خاطي، والخاطي ده يا أخي هو ميراث المسيح، ده هو مساوي للمسيح، حتى إن كان خاطي، حتى إن كان خاطي، وهذه روعة الإنجيل. فأنت لازم بقى تبهدله وتنزله وتبعده عن المسيح عشان خاطر تقدر تعمل فيه اللي يعجبك. فإحنا إخوة، الإنسان الذي يرتدي رداء الشريعة دون أن يكون له علاقة حقيقية بالله، هو موحد، وفي توحيده يلتف حوالين ذاته ويصبح توحيد سلبي يسقط في هذا الإنسان صورته على كل ما هو في الحياة الاجتماعية. أنا رجعت الكلام تاني لمجرد أن أنا يعني أثير الذاكرة ولكي أكون متأكد أن المعنى وصل. والرب يسوع المسيح إلهنا، المجد والإكرام والعزة السجود من الآن والأبد أمين. سؤال: ما معنى أن الإنسان مساو للمسيح حق الإنسان الخاطئ. طبعا هذا الكلام ورد في أسفار العهد الجديد، وإن كانت المفردات تختلف قليلا عن العبارة التي ذكرتها، إلى أنها في النهاية تؤدي إلى هذه المحصلة. زي إيه؟ معانا في آدم الثاني الذي فيه سيحيا الجميع، وهنا يعني وقفة صغيرة، سيحيا الجميع يعني تديهم حياة شكلها إيه؟ يعني هي حياة المسيح. المشكلة الكبرى التي يجب أن نتخطاها هي أننا عشنا في زمان وضع الخطية قبل النعمة. وأنا كل اللي بقوله ما تاخدش بكلامي ولا تفكر فيه، إنما ارجع للقداسات. الكاهن وبيصلي يقول لك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس، اللي هي حلول الروح القدس، وحلول الروح القدس الذي يعطي لنا جسد الرب ودمه. فالقدسات للقدسين، من هم مين يعني دول؟ ما هو مفيش قدسين، ده هو كل إنسان يعرف أنه خاطي. نتكلم عن الخاطي يعني كما لو كان في عندنا صنف معين من البشر بنسميه خاطي. لا أبدا، وما فيش صنف معين اسمه خاطي، كلنا خطاة. طب ازاي الانسان ده يبقى مساوي للمسيح؟ لانه بيقرن بين اخوة كثيرين، ودور سبق الله فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين الصورة ابنه، ليكون هو بيقرن بين اخوة كثيرين، يعني دور اللي بتعمل فيهم النعمة لكي يكونوا مثل المسيح. الان نحن اولاد الله، طب ما احنا اولاد الله، مين هو ابن الله؟ المسيح يسوع، واحنا اولاد الله. ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن متى اظهر ذاك سنكون مثله. ما اصل كلمه مثله دي انا ما جبتهاش من عندي، بس اصل هنا في تصورين في عقل الاقباط. تصور جاي من الطبقات الاجتماعيه والسياسيه، ان الغفير هيبقى زي الباشا. زمان كان ايام جمال رئيس جمال عبد الناصر، وده على جمال عبد الناصر الابن البواب بيخش الجامعه وبنت ما جابتش مجموع ما دخلتش الجامعه، وده صحيح. لكن يعني ابن البواب ده ما هو انسان، وجاز يكون هو من الذكاء ومن القدره العقليه اكتر من بنت رئيس الجمهوريه، مش جاي ما جابتش مجموع. فالعقلية الطبقية ترى انتقال إنسان من طبقة لطبقة هو تدمير للطبقة ونهاية العصر البشوات. لكن الكلام ده إخوة ما ينطبقش على علاقة مع الله، لأن الله ما عندوش طبقات. وبعدين تقول لي مساوي للمسيح يعني يبقى الإنسان خالق؟ ما ده بقى شيء غريب جدا. احنا عندنا كلمة ما بتتقالش إلا فيما نظر، وهي ما يسمى تدبير الإيكونومية. حتى في الكتابات العربية القبطية محبش يحط كلمة تدبير لأنها كلمة ضعيفة جدا، فترجم الكلمة اليوناني القبطي الإيكونومية من أوكونومية، يعني في خطة وضعها الله لتطوير حياة الإنسان، وحط لهذه الخطة المرحلة النهائية أن يتجلى الإنسان كما تجلت الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح ابن الله، ويصبح كل إنسان يتجلى بالنعمة ويتجلى بعمل الله فيه كما تجلى النسوت في أقنوم الابن المتجسد، ونوضح بلا خطية. طبعا حتما بلا خطية، ونصبح أولاد الله، ونصبح حاكل الروح القدس، ويحل فينا الروح لكي ينادي أب أيها الأب. طبعا كل هذا الكلام كلام حقيقي واقعي، إنما النقطة الخطيرة في الكلام إن هذا لا يأتي من إرادة الإنسان ولا ينبع من الكيان الإنساني. ولا هو تحت سيطرة الإنسان. يعني أنت مثلا تديني مثلا 1,000,000 جنيه، فأنا ممكن أكون سفيه واخد 1,000,000 جنيه واسكر وأضرب وارتكب جرائم، وممكن أخذ 1,000,000 جنيه وأشتغل بيها وأجيب 1,000,000 و2 و3 و4 و5. ممكن كده. هو اللي احنا لازم نفهمه، الله لا يقع تحت سيطرة الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي هو تحت التدبير، تحت الإيكونومية، ويسير هذا التدبير وفق خطة معلنة في يسوع المسيح، أن نكون نحن مشابهين له. وكلمة مشابهين دي يعني نكون زيه، لكن مش بالشكل الكامل. يعني لما نقول الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، فهل معنى هذا إن الإنسان أصبح الله؟ وده كلام أصلا بيرفض، وإحنا مش عايزين نتكلم فيه بصراحة، لأن عندنا عقلية طبقية. ده كان في محاضرة عن الكهنوت، وكنت أنا حاضر هذه المحاضرة في الأمبرويس. بعد المحاضرة دعاني المحاضر لمكتبه، إيه رأيك في المحاضرة؟ قلت له كويس، بس ليا يعني ملاحظة إن قدسك اتكلمت على السلطان الكهنوتي أكثر مما يجب، وإحنا في التعبير الكنسي نعمة الكهنوت. في فرق كبير جدا بين السلطان الكهنوتي وبين النعمة، فهو ما فهمش كلامي، لأن فبص لي كده، يعني أنت بقيت مساوي ليا؟ قلت له لا، أنا مش مساوي ليك من ناحية الاختصاص، من ناحية المسؤولية، وإنما مساوي ليك من ناحية العطية، إن أنا وإنت قدام الله متساويين ومختلفين في الاختصاص. فزعل جدا وخلى على خطر، واعتبرها هجوم عليه هو شخصيا. ليه؟ لأن في عقلية طبقية، يا أخي أنا مش هاخد مسؤولياتي ولا لي علاقة بيها، ولا هي مطلوبة مني في الأصل أصلا يعني. فأنا وإنت أولاد الله، فإحنا متساويين في البنوة، وأنا وإنت أخدين روح القدس، متساويين في عطية روح القدس، وأنا وإنت متساويين في ميراث الملكوت. طب أنت دي مزعلك في إيه بس يعني؟ لكن هنا على الأرض أنت أسقف ورئيس كهنة ومش عارف إيه لآخر الكلام، فليك اختصاصات أخرى غير اختصاصي. أنا مثلا أنا كنت شماس دياكون، أنا طبعا يعني شماس دياكون في حقيقة الأمر لا ليه عازة ولا ليه فايدة، ومنظر كده ومنجهة ملاش أي ضرورة، لأن خدمة الدياكونية انتهت من العصر الوسيط. ودي بتوريك يعني إن الكاهن لا يقبل إن الشماس الدياكون يناول الكاس، لسبب بسيط، إنه ملتف حوالين ذاته ومغلق في ذاته، ودي خدمته هو. إيه الوالي حتة الشماس ده؟ دي أنا شفتها قدام عيني، يعني مش سمعتها، لا شفتها قدام عيني. طالب من الطلبة كان يعني إنسان يعني الله ينايح نفسه، كان بيسقط في امتحاناته بتاعه، وبعدين خده مطران من المطرنة ورسم مؤسس. لما رسم مؤسس قال الكليركية جاي عشان خاطر يصطدم بالدكتور وهيب عطلة اللي هو سقطه في امتحان اللغة المقارن، هو سقط أنا ما أعرفش، وأنا تصادف وجودي في مكتب دكتور يبقى عطلة، نازل هجوم في الراجل على الراجل. فبقول له أتسمون هذا أستاذك؟ قال له أستاذ مين؟ ده حتة شماس. فانتقل وهيب عطلة من وكيل إكليريكية مدرس هذا الأب الكاهن إلى حتة شماس. يعني في النظرة الطبقية، النظرة الحقيقية إخوة أن هناك كرمة ونحن الأغصان، والأغصان ليست متساوية لا في الطول ولا في الثمر، والأغصان لكن الأغصان كلها تتغذى من حياة واحدة. وأنت بتحط لي الاعتراضات ديت لأن في عقلية طبقية متمسكة في الفكر اللاهوتي، وأي مرة أقول لك أنا مثل المسيح حتى الخاطئ، ياه خربت الدنيا يا سيدي. الذي يترك 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة ويذهب وراء الخروف الضال، ده يعني بيعمل كده ليه يعني؟ لأن الخروف الضال يساوي 99، يساويهم في الكرامة، ويساويهم في المصير، ويساويهم في الخدمة لكي يكمل الكل طبعا. ف يعني ملء الذي يملأ الكل في الكل، كلام الرسول بولس. فالملء ده أصله يبقى ملء ناقص ناقص، إذا لم يدخل الخطاء إلى ملء الملكوت. طب هو يخش الملكوت ليه؟ لأنه ليه نفس الحق في الملكوت كحق القديسين والشهداء والمعترفين والآباء الصديقين كلهم. ليه؟ لأن ده حق معطى لجميع الناس، حق حق إلهي، مش حق يملكه الإنسان، ده حق إلهي ويعطى في يسوع المسيح. تقول لي أنت ممكن تفتح عينين المولود أعمى؟ لا. تطرد الشيطان؟ لا، ما عنديش قدرة ذاتية، لأن النعمة اللي أنا باخدها مش بستولى عليها، ده أنا أخذها لكي أتحول فأصير مثل المسيح. وخد بالك هنا من النقطة اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها، هي خضوع الناسوت الرب يسوع لكل مراحل التحول التي حدثت لهذا الناسوت نتيجة الاتحاد الأقنومي. ما كانش الناسوت بيتغير لوحده على جبل التجلي، ما كانش الناسوت هو اللي تجلى، بل اللاهوت تجلى فظهر التجلي اللاهوت في الناسوت. ما كانش لعاب المسيح اللي عمل الطين هو اللي فتح عينين الأعمى، إنما القوة الإلهية اللي كانت في اللعاب. ما كانتش الهدوم اللي لبسها المسيح فيها قوة شفاء المرأة نزيفة الدم، وإنما قوة اللاهوت هي التي فعلت في الرداء، فلما لمست رداء الرب يسوع المسيح شفيت في الحال. فحتى هنا يعني الكلام واضح إن مفيش تحول بيحصل في طبيعة المسيح الإنسانية لأنها طبيعة إنسانية، إنما لأنها طبيعة إنسانية مؤقنمة في أقنوم الإبن الكلمة المتجسد. وهذا نفس الكلام علي وعليك وعلى كل المؤمنين، تأخذ جسد رب ودمه وتتحد بالمسيح اتحاد كامل. لكن هذا الاتحاد يفعل فيك حسب: واحد، محبتك، ثانيا نموك الروحي، ثالثا تحرر الإرادة من العوائق التي تمنع الاتحاد، رابعا الإيمان الحي الفعال. فإذا الحاجات دي مش موجودة عندك، أنت برضو خدت المسيح وخدت بذرة الحياة وبرضو بتحفظك في المسيح وتبقي عليك في النعمة، لكن ما عندكش تقدم لأن ما فيش إرادة تسعى للتقدم، ما عندكش التهاب بمحبة المسيح لأنك أنت الحقيقة ما أنتش عاوز حتى المحبة، وتكتفي بأنك أنت يعني أديت الفرض اللي عليك، غسلت أسنانك واعترفت يوم السبت وصمت 9 ساعات مش تستحمى بعد التناول، واعتبرت دي أقصى مراحل الجهاد الروحي اللي عندك، وهي لا جهاد روحي ولا ليها أي قيمة في الحقيقة خالص. اللي ليها قيمة إن أنت عندك إيمان حي يطلب يسوع المسيح. فبقى يعني أرجع أقول في الآخر يعني إن هنا في موضوع الطبقات والفكر الطبقي والفكر السياسي، وإزاي أنت مساوي لرب المجد وتتقال بهذا الشكل المثير علشان تحرك الغوغاء، على ان في انسان هنا بيعتدي على كرامة المسيح. لا، انا مش مساوي لرب المجد بالشكل الطبقي اللي ابن البواب بيطلع فيه زي ابن الوزير. ده اللي حصل، ان الرب الخالق والقادر على كل الاشياء نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ورفعنا معه واجلسنا معه في السماويات. يعني نشوف التعليم الرسولي بيبدأ من السماء إلى نزول الابن وتنازله لكي يكون إنسان، لكي يعيد إنسان إلى السماء. لكن هو بقى يروح حازف كل الكلام ده يقول لك أنت مساوي رب المجد، أنت بقيت زي العترة. ما هو لما أبونا متى المسكين قال إن بيت لحم صارت مسقط رأس البشرية المفتدى، هو ما قالش رأس البشرية وسكت، المفتدى، على أساس إن إحنا ولدنا في يسوع المسيح بيت لحم، فطلعت بقى الأبواق هو بيسوينا بالعذرة والعذرة بتولد التود المؤمنين. والراجل ما قالش كده، إنما قال إن بيت لحم كان بداية الجنس البشري الجديد الذي يولد من الماء والروح الذي يولد من الله. وطبعا لأن ولد فيها آدم الثاني، ده الكلام اللي قلت في التسبيح عندنا. لكن هو بقى بيشيل الكلام ده ليه؟ لأنه عنده عقلية طبقية. أصل يا سيدي العزيز، لو أنت مساوي للمسيح أنت يجب أن تعامل بكل احترام وكرامة، ولكن يجب أن تنزع عنك هذه المساواة لك عشان خاطر تتفعص وتتضرب وتتحرم. يا أخي أنا سمعت وعظة وحطها لي واحد من الإخوة على الإنترنت، والحقيقة أزتني كتير جدا. أسقف من أسقف توجه بحر بيقول ايه؟ يقول لما تغلط وتخطي تروح لأب الكائن تقول له أدبني، حط علي قانون، حط علي قانون، عاقبني بهذا التعبير، عاقبني. الله، هو القانون الكنسي. شوف بقى، شوف الفرق بين التعليم الأبائي والتعليم المعاصري. القانون الكنسي بيقول إن التأديب الكنسي عقوبة؟ أبدا. القانون الكنسي بيقول إن التأديب الكنسي للتأديب، لأن كلمة تأديب جاء من كلمة أدب، وكلمة أدب جاء من كلمة الفاين آرتس يعني الأداب يعني، وجاء منها تقويم الإنسان وإصلاحه واستنارته ومعرفته. شوف الفرق. وبين واحد مذنب بتحط عليه قانون عشان خاطر تعاقبه لأنه أخطأ، فتزيد فيه الشعور بالذنب وتخلق فيه خضوع العبد، ولا تخلق فيه حرية الابن. فأنا الحقيقة انزعجت جدا، واضطريت أرد على العظة، وراحت العظة سجلت من التليفون وسمعوها الأسقف، فنزل فيه يشتم. فيشتم. لكن هنا النقطة الحساسة في الموضوع يا إخوة، إزاي أنا في مجتمع يفصل كل الأمور حسب الترتيب الطبقي، بينما ليس لا توجد طبقات لا في الثالوث ولا في التجسد ولا في الكنيسة، وإحنا إن اختلفنا عن بعض نختلف بسبب الموهبة، ولا نختلف بسبب المكانة في يسوع المسيح، لأن كل عضو هو عضو ثابت في جسد رب يسوع المسيح، الكنيسة جسد المسيح الواحد. أنا منيش رئيس أساقفة، الحمد لله ربنا أعتقني وأعتق الكنيسة حتى مني يعني، لكن أنا مساوي له لأني عضو في جسد المسيح، مختلف معه في المسؤولية. مفيش هنا، احنا لما تقول هنا أصل في كمان غلطة في الترجمة، يقول لك إيه وكل طغمات وسبع طغمات الكنيسة. هي كلمة طغمة هنا، هي كلمة طغمة هي أصلها كلمة يونانية قبطية، معناها ال 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 المجموعة الموجودة في الجيش الروماني. وهي دي أصلا يعني في عند دانيسيوس الأريباغي في كتاب برئاسة الكهنوت بيقول إن الطغمة الأعلى تخدم الطبقة الأقل، ودي قالها الرسول بولس. الأعضاء القبيحة نعطيها جمالا أفضل، مش نقعد ننزل فيها شتيمة نحط عليها قانون ونعاقبها. ليه يا إخوة هذا الكلام؟ لأن إحنا مش عايزين ندي للإنسان مكانته الحقيقية في يسوع المسيح. بس ما تقعد تقول لي الكتاب قال والأنبا فلان قال والقديس فلان قال، أنا أقول لك رجع للكتاب المقدس لكي يكون بكرة ما إخوة كثيرين، ومتى ونحن الآن أولاد الله وسوف نكون مثله. وإن كلمة مثله هنا هي غاية التدبير في أن يتجلى الإنسان كما تجلى ناسوت الرب يسوع المسيح المتأقنم في ألوهيته وفي أقنومه المتجسد. المسيح ارحمنا يا إخوة، لأن قساوة القلب دي، الرسول بولس بيقول إيه؟ إن قساوة القلب حصل جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل من الأمم. فأنا يعني أنا عاوز بس أقول القساوة اللي حصلت دي جزئيا دي إلى أن يدخل من الأمم دي، ما احنا يعني يا رب يسوع ارحمني ونجني ودخلنا بقى في ملء الأمم لحد ما تيجي أيام العطاق والحرية بوجود رعاة صالحين قديسين حقيقيين. مش خايف على الرتبة بتاعته، وإنما يعني مستعد أن يكون خادما للجميع لكي يتمجد الرب يسوع فينا وبنا للمجد الدائم الأبد. أمين.